الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
تغيير الأفكار والأفعال والقيم من أهداف ثورة الأنبياء عليهم السلام. أعزائنا المستمعين، يقول الإمام الخامنئي دام ظله في كتابه تفسير سورة المجادلة حول ثورة الأنبياء:
عندما يبعث الرسول يحدث ثورة ويوجد حركة ثورية في المجتمع، وهذه الحركة الثورية هي بمعنى إيجاد تيار جديد يشمل الفكر والعمل والقيم وسائر القضايا المطروحة في مجال حياة الإنسان. هذه هي حركة الرسول الثورية، وهذا هو معنى حركة الدين وثورة الدين، أي عندما يبعث النبي فإنه يغير أذهان الناس التي كانت إلى ذاك الحين محدودة التفكير. فمن يرى الدنيا مجموعة من الموجودات الإنسانية السجينة في هذا العالم المادي فأفق تفكيره محدود. واليوم أيضا، فعندما يحصر ماديو العالم عالم الخلق أي الوجود بما تراه عين الإنسان أو بما يمكن رؤيته بالعين، فهم في الحقيقة ضيقوا الأفق ومحدودو التفكير، ويرون كل شيء ضمن حدود ضيقة وتحت سقف واحد. لكن ليس للموحد هذه النظرة المحدودة، فهو يعتقد أن للوجود أفقا آخر وأوسع مما تراه العين أو مما يمكن ألا تراه، لا يمكن إحصاؤه وعده، وهو عالم الخلق الإلهي والوجود الإلهي. في الواقع الاعتقاد بالله يخرج الإنسان من دائرة ضيق الأفق ومحدودية التفكير، ويدخله في بحر لا نهاية له من الوجود والكينونة، وهذا يحصل في عالم الذهن وعالم الفكر.
يتابع سماحة الإمام القائد حديثه حول ثورة الرسول الفكرية التي تهدف إلى تغيير أذهان الناس فيقول:
حينما تحدث ثورة الرسول ويتحقق ذاك التيار النبوي والتيار الإلهي في عصر الرسول، فأول ما يفعله هو أنه يغير أذهان الناس. إن الناس الذين كانت تنحصر كل مبادئهم وتمنياتهم ومودتهم وآمالهم ورؤاهم المستقبلية وآلامهم وعلاجاتهم في أنفسهم وفي أصنامهم يشعرون فجأة أن الأكوان والأفلاك ملك للعالم ذاك، وأن العالم أساسا لا ينحصر بما هو هنا، ويتساءلون عما وراء الدنيا، وحتى الرسول نفسه كإنسان لا يتخذ حدا لنظرة الإنسان الموحد ولرؤيته. فالنبي يمكن النظر إليه من جهة أنه بوابة نحو بحر الوجود العظيم ذاك ومحيط الكينونة الأزلية، وإلا فليس الأمر أن كل شيء ينتهي عند وجود الرسول، وما إن ينتهي الحد الوجودي للرسول ينتهي معه كل شيء. وإن فكرة عدم محدودية الحقائق بالرسول هي أول ما يمنح الإنسان نظرة إلهية ونظرة توحيدية ويخرجه من محدوديته، فيرى أن الحياة لا تنتهي بالموت. فكم هناك من الفارق بين من يرى أن الحياة هي هذه 20 أو 50 أو 60 سنة التي قد يعيشها الإنسان عادة، ومن يرى أن هذه العشرين أو الخمسين أو الستين سنة ليست إلا جزءا ضئيلا جدا وقطرة من بحره الوجودي. كم تختلف نظرة الإنسان. صحيح أن الذهنية التي تحدثت عنها تغيرها الثورة، لكن هذا التغيير لا يقتصر على هذه المقولة، بل يشمل الكثير من القضايا في فكر الإنسان. ثم تأتي الثورة على أعمال الناس وتغيرها وتحولها.
ما زلنا مستمعين الأكارم نتابع حديث الإمام الخامنئي دام ظله حول أهداف ثورة الأنبياء عليهم السلام، حيث يقول:
غالبا ما يكون سلوك الإنسان وتعامله شخصيا وفرديا ومقترنا بالمعصية والأساليب الخاطئة في الحياة ومترافقا مع الأنظمة الفاسدة للحياة الجماعية، وهذه هي طبيعة أعمال الإنسان. وما إن يأتي تيار الإلهي الثوري هذا فإنه يغيرها جميعا وينزع عن الإنسان أساليبه الخاطئة في الحياة من خلال مجموعة من الأوامر التي تشكل ذاك التصرف والتغيير في أنماط الحياة اللذين تطلع بهما الأحكام الإسلامية.
وحول القيم الجديدة التي جاء بها الإسلام في ثورته يضيف سماحة الإمام الخامنئي:
يأتي الإسلام حاملا أنماطا جديدة في شؤون الاقتصاد وفي شؤون الحكومة وفي شؤون الاجتماعية والفردية وفي شأن الأسرة وتربية الأبناء وفي كل شيء، معتبرا أن تلك الأساليب كانت خاطئة ويقدم الأساليب الصائبة، ثم يغير حينها النظام القيمي ومنظومة القيم كذلك. افترضوا أن الناس كانوا يتباهون آنذاك بكون الرجل متجبرا يبطش بأقرانه ويطرحهم أرضا بضرباته، وأنه كان مهما لديهم أن يذكر الجميع اسمه بخشية ويتملقونه حينما يظهر في الحي. ثم بعد مجيء النظام الإلهي غدت القيمة بأن يقول شخص: لقد قدمت أسرتنا 3 شهداء، ويقول آخر: مصادفة غريبة، فقد قدمت أنا أيضا بصفته أبا أو أما 4 شهداء. فالقيمة تصبح في هذه الأمور، وتصير الشهادة قيمة، وجريح الثورة قيمة، وتقديم عين في سبيل الله قيمة. في الماضي سواء قبل الإسلام أم قبل الثورة كانت القيم شيئا ثم غدت شيئا آخر. إذن حينما تأتي الثورة الإسلامية، وقد كانت في عصر الرسول ثورة إسلامية أيضا، وما جرى آنذاك هو عين ما جرى في زمانكم هذا، تغير حياة الناس، أي توجد تيارا جديدا للحياة، ومقابل هذا التيار يقف التيار السابق وهو تيار الحياة الطاغوتية. سموه ما شئتم، مرد تسميتنا إياه بالطاغوتي أنه طغت فيه الأهواء والأنانيات على الحياة وعلى القيم الحقة، والإنسان الذي يقبع على رأسه هو الطاغوت، كما بإمكانكم تسميته بتيار الحياة الجاهلية، لأنه بني على أساس الجهل بالقيم الإنسانية ولا يوجد فيه أي اهتمام بها، ويصار فيه إلى الجهل بالقيم الحقيقية، كما يمكننا تسميته تيار الكفر بالمعنى الأصلي للكلمة وهو الستر، لأن حقائق الخلق وحقائق الإسلام تستر فيه.